أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم
اللهم
الله
بارك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. قال: قد ذكرنا اختلاف الرواية عن مالك في رفع هذا الحديث وتوقيفه في التمهيد، والصواب رفعه، لأن مثله لا يكون رأيا، وقد ذكرنا في التمهيد طرقا كثيرة لحديث أبي هريرة هذا، وذكرنا من رواه معه من الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية أبي رافع عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا الرجل، والأصول كلها تعضدها والنظر يوجبها، لأنه محال أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن لم ينتهي عن شركه ومات على كفر لم يكن مغفورا له. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وأما قوله لم يعمل حسنة قط، وقد روي لم يعمل خيرا قط، أنه لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد، إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير، بدليل حديث أبي رافع المذكور. وهذا شائع في لسان العربي أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، وقد يقول العرب لم يفعل كذا قط، يريد الأكثر من فعله. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضع عصاه على لا يضع عصاه عن عاتقه، يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيرا، إلا أن عصاه كانت ليلا ون... لا أن عصاه يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيرا، لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه.
نعم.
نعم، وقد فسرنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا. والدليل على أن الرجل كان مؤمنا حين قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب. والخشية لا تكون إلا لمؤمن يصدق، بل ما تكاد تكون إلا من مؤمن عالم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ويستحيل أن يخاف من لا أن يخاف من لا يؤمن به. وقد ذكرنا من الآثار في التمهيد ما يوضح ما
وهي
قلنا، وبالله
ويستحيل أن يخافه مثلا.
نعم
نعم.
نعم ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به. وقد ذكرنا من الآثار في التمهيد ما يوضح ما قلنا، وبالله توفيقنا. وأما قوله لئن قدر الله عليه، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى وهي القدرة. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل وآمن به وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافرا، وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله. والشواهد على هذا من القرآن كثيرة، قد ذكرناها في باب عبد الله بن دينار من التمهيد، ومنها قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وقال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا هو الكفر المجتمع عليه في الاسم الشرعي والاسم اللغوي. والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافرا إذا كان مصدقا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعناه قدم العلم، أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه، وفي ذلك يجري خلفه، لا فيما يستأنف، بل ما قد جف به القلم، وكل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ. فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم
قدم
يكن ليصيبهم
هو ومعناه قدم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه وفي ذلك يجري خلقه لا فيما يستأنف. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم.
بل
قال:
فيما
وفي ذلك،
قد جف به القلم. نعم،
نعم، قال: وفي ذلك يجري خلقه، لا فيما يستأنف، بل ما قد جف به القلم، وكل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ. فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين.
في
وقد
حين
ذكرنا الآثار
سؤالهم وقبله.
قبله،
نعم،
نعم، قال: في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين. وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى عنهم في التمهيد، ولا يسع مسلما أن يقول فيه غير ذلك، ولو كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله تعالى وهي قدم العلم لعلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد، ويجعله عمودا سلسا للإسلام. وقال آخرون أراد بقوله: لئن قدر الله علي لئن كان قدر قدر الله لئن لئن كان قدر الله عليه لئن كان قدر الله عليه
لا بأس،
لئن كان
يعني لئن كان قدر أو قدر. نعم، يريد أن يقول إنها من فقدر عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه، بمعنى ضيق. نعم،
يعني قدر
يقول: والتخفيف
وقدر.
في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة، فيسعنا نعم أن نقول لئن كان قدر لئن كان قدر.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم،
لئن كان قدر الله عليه، والتخفيف في هذه اللفظة والتشديد سواء في اللغة،
عندنا حديث:
فقدر هنا
قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل، أيضا بالروايتين. نعم،
فقدر هنا عند هؤلاء من القدر الذي هو الحكم، وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء، وهو مثل قوله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وللعلماء في تأويل هذه اللفظة في هذه الآية قولان: أحدهما أنها من التقدير والقضاء، والآخر أنها من التقتير والتضييق. وقد ذكرنا من شواهد الشعر العربي على الوجهين جميعا في التمهيد ما فيه كفاية. والمعنى في قول هؤلاء: والله أعلم، لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن ما ذكر. والوجه الآخر كأنه قال: لئن كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني على ذنوبي عذابا لا يعذبه أحد من العالمين غيري. وهذا منه خوف ويقين وإيمان وتوبيخ لنفسه وخشية لربه وتوبة على ما سلف من ذنوبه. هذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن بالبعث والجزاء. وفي القدر لغتان مشهورتان: قدر الله بالتشديد، وقدر الله بالتخفيف. ذكره ابن قتيبة عن الكسائي، وذكره ثعلب وغيره، وقد ذكرناه والشواهد عليه في التمهيد والحمد لله. قال رحمه الله: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره. ممن رواه عن أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف وأبو صالح السمان وسعيد بن أبي سعيد ومحمد بن سيرين. ولم يروه مالك عن ابن شهاب فيما علمت، وليس فيه غير روايته عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، واختلف أصحاب ابن شهاب عنه فيه على ما قد ذكرناه عنهم في التمهيد. وزعم الذهلي أن الطرق فيه عن ابن شهاب صحاح كلها. وأما قوله في حديث مالك وغيره في هذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث، فإن أهل العلم اختلفوا في معنى قوله كل مولود، فقال طائفة من الذاهبين إلى أن الفطرة الإيمان والإسلام، ليس في قوله كل مولود ما يقتضي العموم، لأن المعنى في ذلك أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام فإن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا: وليس المعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين مولودون على الفطرة، بل المعنى أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين محكوم له بحكمهما في كفرهما حتى يعبر عنه لسانه ويبلغ مبلغ من يكسب على نفسه. وكذلك من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما ما لم يحتلم، فإذا بلغ ذلك كان حكم نفسه. واحتج قائل هذه المقالة بحديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر تبعه الله يوم تبعه في الخرم.
أو كان حكم نفسه، يعني كان حكمه حكم نفسه، تبقى العبارة مساوية للعبارة السابقة، حكم له بحكمهما، ودي كان حكم نفسه، إن لم يكن سقط منها شيء، يعني كان فيه حكم نفسه مثلا أو نعم،
نعم، لعلها كذلك إن شاء الله.
الله المستعان. نعم،
كان حكم،
يكون المعنى واضح بالنسبة لنا ولا بأس باللفظ، يعني يبقى كما
نعم،
هو. نعم،
نعم، أحسن الله إليكم.
عينيك.
قال: وبحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن بني آدم خلقوا طبقات، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. وقد ذكرنا خبر أبي بن كعب وخبر أبي سعيد الخدري من طرق في التمهيد. قالوا: ففي حديث أبي وحديث أبي سعيد ما يدل على أن المعنى في قوله كل مولود يولد على الفطرة أبواه نصرانيان أو يهوديان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أي يحكم له بحكمهما في الميراث وفي دفنه مع أبويه ونحو ذلك ما دام صغيرا، ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه. قالوا: ألفاظ الحفاظ على نحو حديث مالك هذا، ودفعوا رواية من روى كل بني آدم يولد على الفطرة. قالوا: ولو صح هذا اللفظ ما كان فيه حجة لما ذكرنا، لأن الخصوص جائز دخوله على هذا اللفظ في لسان العرب. ألا ترى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر السماوات والأرض، وقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولم يفتح عليهم، وقوله معطوف على الأول، نعم، وقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولم يفتح عليهم أبواب جهنم، ومثله كثير. وذكروا من ألفاظ الحديث في ذلك رواية الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ ابن شهاب فيه في التمهيد. ومما احتجوا به أيضا ما رواه أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب في الحديث الطويل حديث الرؤيا، حديث الرؤيا، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. وقال آخرون: كل مولود من بني آدم فهو يولد على الفطرة أبدا، وأبواه يحكم له بحكمهما وإن كان قد ولد على الفطرة حتى يكون ممن يعبر عنه لسانه. قالوا: والدليل على أن المعنى ما وصفنا رواية من روى كل بني آدم يولد على الفطرة، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وحق الكلام أن يحمل على عمومه. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. الحديث على نحو ما ذكره مالك. وكذلك رواه خالد الواسطي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يولد على الفطرة. ورواه الليث بالإسناد المتقدم قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وذكروا حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤيا فيه: والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والولدان حوله أولاد الناس. فقالوا: هذه الأحاديث تدل ألفاظها على أن المعنى في حديث مالك وما كان مثله ليس كما تأوله المخالف على ما ذكرنا عنه، بل الجميع من أولاد الناس مولودون على الفطرة. قال أبو عمر: الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها واضطربوا في معناها وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة، وادعت كل فرقة منهما في ذلك ظاهر آية أو ظاهر سنة، وسنبين ذلك كله ونوضحه ونذكر وسنبين ذلك كله ونوضحه
نعم.
ونوضحه ونذكر ما فيه من الآثار والأقوال عن السلف والخلف إن شاء الله. قد سأل أبو عبيد القاسم بن سلام محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة عن معنى هذا الحديث، فما أجابه فيه بأكثر من أن قال: كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. قال أبو عبيد وقال ابن المبارك: يفسره آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا ما ذكره أبو عبيد في تفصيل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث عن محمد بن الحسن وابن المبارك، ولم يزد في ذلك عنهما ولا عن غيرهما. وأما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك، وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح مذهب في أمر الأطفال، ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا. وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظنه حاد عن الجواب، إما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهة الخوض في ذلك. وأما قوله إن ذلك القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال، ليس في حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد من طريق الحسن والأحنف جميعا عن الأسود بن سريع. وروى عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث فقال جماعة من أهل العلم والنظر: أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك، يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. واحتجوا على أن
كأنه
الفطرة
يشير والله أعلم إلى الهداية، هداية الفطرة في قول الله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني جعله على الصورة والهيئة التي بها يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. وطبعا الفرق بين الإنسان وبين البهيم وإن اشترك في الحيوانية مسألة الفكر، العقل، نعم،
أحسن الله
الذي
إليكم.
هو مناط التكليف يعني.
نعم. قال: واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق، بقوله عز وجل: فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهن، وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني
وقوله
خلقني، وما
معطوفة أيضا على بقوله،
وقوله
نعم،
نعم وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني خلقني، وما كان مثله من آي القرآن. وأنكروا أن يكون المولود فطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار، وقالوا: إنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وبنية وطبعة، ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة، ثم يعتقدون الإيمان أو الكفر بعد إذا ميزوا. أو بعد إذن، نعم،
لا صحيح، بعد
بعد إذن،
خطأ ونكتب بعده، نعم
نعم، إذا ميزوا.
نعم
واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سالمة، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن؟ فمثل قلوب بني آدم بالبهائم، لأنها تولد كاملة الخلق، ليس فيها نقصان ولا آفة، ثم تقطع آذانها بعد، وتشق وتثقب أنوفها، ويقال: هذه بحائر وهذه سوائب. وكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم سالمة، ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين، وكفر أكثرهم، وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم، ما انتقلوا عنه أبدا، كما لا ينتقلون عن خلقتهم. وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون، وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون، ويكفرون ثم يؤمنون. قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. قال أبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، والله أعلم. وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة، بدليل حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة. والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم، وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة التفاؤل، كما قيل للقفر مفازة، فكأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها من المعاصي والطاعات، بلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بشيء من ذلك، فكأنه والله أعلم أراد
إذ
الذين
لم يعملوا
خلصوا
وخلصوا،
أو
نعم
خلصوا من الآفات كلها من المعاصي والطاعات، بلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بشيء من ذلك. نعم. ألا ترى إلى قول موسى عليه السلام في الغلام الذي قتله الخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لما كان عنده أن من لم يبلغ لم يكسب الذنوب. وقد زدنا هذا المعنى بيانا وحجة في التمهيد. وقال آخرون: الفطرة ها هنا الإسلام، قالوا وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل. قالوا في قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الإسلام. واحتجوا بحديث أبي هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة، قالوا: فطرة الله التي فطر الناس عليها دين الله الإسلام. لا تبديل لخلق الله، قالوا لدين الله. واحتجوا أيضا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الله بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ صحيح شيخنا، ما حدثني إليه في الكتاب. ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب.
إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء.
حنفاء مسلمين.
لا، لم أقف عليها يعني.
يكون يعني المراد الميثاق يعني. واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى.
وفيها في مستخرج أبي عوانة أمامي أهوت، يا صوابها كذلك يعني: أحدثكم ما حدثني الله في الكتاب. تفضل شيخ عماد.
نعم، احسن الله عليك مولانا، الله يبارك فيك. نعم، كما قال الشيخ عزت، لان هو دي روايه محمد بن اسحاق. طبعا محمد بن اسحاق خالف فأتى بألفاظ غير التي في صحيح مسلم. وقد أحسنت فضيلتكم لما استخرجتها من مستخرج أبي عوانة، إن جاءت بالألفاظ اللي هي مخالفة لمسلم أو فيها زيادات أو نحو ذلك. فهي حدثني الله في الكتاب، لأنه هو ينقل عن ربه تبارك وتعالى كما في رواية مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حتى اجتلتهم الشياطين.
نعم،
هي كما قال الشيخ عزت بارك الله فيه.
تمام، الحمد لله،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم، قال: وكذلك رواه بكر بن مجاهد عن ثور بن يزيد بإسناده، وقال فيه: حنفاء المسلمين، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد. ورواه قتادة عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار، ولم يسمعه قتادة من مطرف، لأن همام بن يحيى روى عن قتادة قال: لم أسمعه من مطرف، ولكنه حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر، ويزيد بن عبد الله بن الشخير، والعلاء بن يزيد، كلهم يقول: حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال فيه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، لم يقل مسلمين. وكذلك رواه عوف الأعرابي عن الحسن عن مطرف عن عياض بن حمار، ولم يقل فيه مسلمين، وإنما قال حنفاء فقط. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن من لا يهم عنده، عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وساق الحديث ولم يقل فيه مسلمين. فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه أنه ذكر مسلم.
وضبط لا بأس.
نعم، على حفظ
يقول
محمد
حفظي
بن إسحاق وإتقانه.
محمد بن إسحاق وإتقانه وضبط أنه ذكر.
وضبط
تريد
أنه
أن تقول
ذكر،
يعني وضبطه
نعم، أنه ذكر
أيضا لا
مسلمين في
بأس.
رواية.
لا بأس، لا بأس. نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
المعنى
قال
في
أنه
كل
ذكر،
واضح يعني.
نعم، أنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث، وأسقطه من رواية قتادة. وكذلك
يعني
رواه شعبة عن
وهنا ابن عبد البر استدل على حفظ محمد بن إسحاق بأنه غاير بين الروايتين. يعني لما يكون في واحد نحن نعلم أن درجته في الحفظ يعني قليلة، لأن محمد بن إسحاق عنده أوهام، فالعلماء بيقولوا أنه حسن الحديث أو صدوق، يعني كما يعبر ابن حجر بأنه خفيف الضبط.
نعم
عندنا إشكالية في ضبطه، فحتى نتأكد أنه أتقن رواية بعينها ننظر إلى روايته الحديث من أكثر من طريق. هنا محمد بن إسحاق مع شكنا في سلامة ضبطه لما رواه مرة من طريق ثور بن يزيد ومرة أخرى في الصفحة الفائتة من طريق ثور بن يزيد ومرة أخرى من طريق قتادة، فغير بين الروايتين يعني المتن مختلف، فدل أنه حفظ المتنين. أما لو جمع متن واحد على إسنادين مختلفين فنقول أنه هو يعني أدخل هذا في هذا، وأنه هو عنده وهم وجمع أكثر من إسناد على متن واحد، فده يعني استدلال ابن عبد البر على أنه أتقن هذا المتن تحديدا يعني. نعم، جزاكم الله خير.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
قال، نواصل شيخنا؟
أيوة، تفضل.
نعم، قال: وكذلك رواه شعبة عن هشام ومعمر عن قتادة عن مطرف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيه مسلمين. وقد اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى حنفاء، فروي عن الضحاك وذي اليدين في قوله حنفاء قال حجاجا. روي عن الحسن قال الحنيفية حج البيت، وعن مجاهد قال حنفاء متبعين هذا كله. يدل على
أظن
أن الحديث
متبعين كده، انتهى الكلام. ثم قال هذا كله يدل على، صحيح؟
أن الحنيفية الإسلام. نعم، هو كذلك إن شاء الله. قال: وعن مجاهد قال حنفاء متبعين هذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام، ويشهد أن ذلك قوله ما كان إبراهيم يهوديا،
ويشهد لذلك أظن،
أو لذلك قوله
يعني نعم. أن ذلك دي كلها تكون لذلك. نعم.
قال: ويشهد لذلك قوله
بين الحنيفية والإسلام. نعم.
قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وقال هو سماكم المسلمين من قبل. قالوا: أول من تسمى مسلما وسمى من اتبعه المسلمين إبراهيم عليه السلام. صحيح شيخنا كده؟ أول من تسمى
أيوة إن شاء
مسلما.
الله.
نعم، وسمى من اتبعه المسلمين إبراهيم عليه السلام.
نعم، مسلما. نعم، أو بمسلم مثلا.
نعم
نعم،
أحسن الله إليك. قال: وسمى من اتبعه المسلمين إبراهيم عليه السلام. في الحديث: خلقت عبادي حنفاء، أي سالمين من آفات الجحد والإنكار والكفر. قالوا: فلا وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين. قال أبو عمر: يعني والله أعلم موحدين على دين إبراهيم في شريعته، على دين إبراهيم في نفي الشرك ودفع عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله. ثم بعث الله نبيهم صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين إبراهيم، وشرع له منهاجا ارتضاه ليس له منه شيء ينفي دين إبراهيم، والمسلمون كلهم حنفاء على الاتساع. قال الشاعر وهو الراعي: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. فهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام بإسناد. وقد قيل: الحنيف من كان على دين إبراهيم ثم سمي من كان. نعم شيخ،
ما معنى بإسناد لي؟ هذا قد وصف الحنيفية بالإسلام. نعم، واضح خالص. ماشي، تفضل شيخ.
نعم. قال وقد قيل الحنيف من كان على دين إبراهيم، ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا، ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا. والحنيف اليوم المسلم، ويقال إنما سمي إبراهيم حنيفا لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وأمه من الآلهة إلى عبادة الله، أي عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين، كل واحدة على صاحبتها. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنها خمس من الفطرة وعشر من الفطرة، يعني من سنن الإسلام. وممن ذهب إلى أن الفطرة،
يعني هنا لأنه كان حنيف هكذا أو حنف
لأنه نعم
حنف أو حنف يعني مال، نعم، وعدل، صحيح، أيه. نعم
نعم لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وأمه من الآلهة. نعم.
نعم
وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين، كل واحدة على صاحبتها. وكذلك احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام: إنها خمس من الفطرة وعشر من
هنا
الفطرة، يعني من
وأصل
سنن
الحنف،
الإسلام. وأصل الحنفي أو الحنفي
صحيح،
يعني بتسكين
نعم،
النون يعني؟
أظنها هكذا يعني،
نعم.
نعم،
قال: وأصل
أليس
الحنفي
هنا ميل من إبهامي القدمين كل واحدة عن صاحبتها، يعني
ميل
هي عن وليس على.
ما لا على وما لا عن،
ما
ولا
الحنف مفارقة وابتعاد، يعني ابتعد
عن
عما
يعني
كان يعبد أبوه وأمه، ابتعد عنهم ومال عنهم. لكن مال على أو حنف على بمعنى اقترب وعطف
نعم
عليه،
نعم
فتعد بعن يعني.
نعم
جزاك الله خير.
آمين.
قال رحمه الله: واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنها خمس من الفطرة وعشر من الفطرة، يعني من سنن الإسلام. وممن ذهب إلى أن الفطرة في معنى هذا الحديث الإسلام أبو هريرة وابن شهاب. قال الأوزاعي: سألت الزهري عن رجل عليه رقبة مؤمنة، أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو يرضع؟ قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام. وعلى هذا الفعل يكون في الحديث قوله: من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء؟ يقول: خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم عليه الصلاة والسلام حين أخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال أبو عمر: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في الحديث الإسلام، لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يجهل ذلك أحد. والفطرة له لها معان ووجوه من كلام العرب.
ووجوه،
والفطرة لها معان ووجوه من كلام العرب. نعم. وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز المرضع المرض
وإنما
المرضع
أجزأ الطفل المرضع.
المرضع
نعم.
نعم، عند من أجاز عتقه في الرقاب الواجبة، لأن حكمه حكم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى. وقال آخرون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على البداية التي ابتدأهم عليها، أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم بالحياة للموت وللشقاء والسعادة إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم ما لا بد من مصيرهم إليه. قالوا: والفطرة في كلام العرب البدءة، والفاطر المبدئ والمبتدئ، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة مما يصير إليه. وذكروا عن ابن عباس قال: لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتانا أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. واحتجوا بقول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وذكروا ما يروى عن علي بن أبي طالب في بعض دعائه: اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد في قوله عن عبد الله بن مبارك في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، أنه قال يفسره آخر الحديث حين سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال المروزي: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر: ما رسمه مالك في الموطأ وذكره في أبواب القدر منه يدل على أن مذهبه نحو ذلك، والله أعلم. وقد ذكرنا في التمهيد عن سعيد بن جبير عن محمد بن كعب القرظي ومجاهد وغيرهم في قول الله عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قالوا: شقيا وسعيدا. وقال بعضهم: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية: كما بدأكم تعودون، قالوا: عادوا إلى علمه فيهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال محمد بن كعب: من ابتدأ الله خلقه للضلالة سيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى، ومن ابتدأ الله عز وجل خلقه على الهدى سيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال أهل الضلالة. ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعداء مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأه إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة. قال: وكان من الكافرين وابتدأ خلق وك... قال وكان من الكافرين وابتدأ خلق السحرة على وابتدأ خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل أهل الضلالة، ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها. وقال محمد بن كعب في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يقول: فأقرت له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن تخلق أجسادها. واحتجوا أيضا بحديث عمر بن الخطاب من رواية مالك وغيره أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الحديث على ما في الموطأ. قال أبو عمر: ليس في قوله كما بدأكم تعودون، ولا في أن الله عز وجل يختم للعبد بما قضاه له وقدر عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهره، دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا بما شهدت به العقول، إنه في ذلك أو كافرا بما شهدت به العقول، إنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا. والحديث الذي جاء أن الناس خلقوا طبقات، فمنهم من يولد مؤمنا ومنهم من يولد كافرا، على حسب ما تقدم ذكره في هذا الباب، ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها، لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان، وقد كان شعبة يقول فيه كان رفاعا، على أنه احتمل قوله يولد مؤمنا أي يولد ليكون مؤمنا ويولد ليكون كافرا على سابق علم الله فيه، والعرب تسمي الشيء باسم ما يقول إليه. وليس في قوله في الحديث خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار أكثر من مراعاة ما يختم به لهم، لأنهم في حين دخولتهم ممن
أكثر.
وليس في قوله في الحديث خلقت هؤلاء الجنة وخلقت هؤلاء للنار أكثر نعم أكثر من مراعاة ما يختم به لهم، لأنهم في حين طفولتهم ممن لا يستحق ممن لا يستحق ممن يستحق جنة
في حين الله. طفولتهم ممن، والمعنى كذلك أي لا يستحق جنة أو نارا أو يفعل كفرا أو إيمانا.
نعم أحسن الله إليكم. قال: لأنهم في حين طفولتهم ممن لا يستحق جنة أو نارا أو يفعل كفرا أو إيمانا. وقال آخرون: معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة والكفر والإيمان، فأخذ من ذرية آدم ميثاقا حين حلفهم، فقال ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. فأما أهل السعادة فقالوا بلى. نعم شيخ؟ نعم، قال فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة به طوعا من قلوبهم، وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرها لا طوعا. قالوا وتصديق قول الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني بلى كرها لا طوعا، وله أسلم من في السماوات والأرض
لا
طوعا
بأس،
وكرها.
تنفع كرها وتنفع طبعا. حملته
نعم
أمه،
كرها.
تنفع. نعم.
نعم، قال وكذلك قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال المروزي سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتج بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال إسحاق يقول لا تبديل لخلقته التي جبل عليها ولد آدم كلهم،
التي جبل
يعني التي جبل عليها ولد آدم كلهم، يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار. واحتج إسحاق أيضا بقوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، فاستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال انظروا ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. واحتج إسحاق أيضا بحديث أبي بن كعب مرفوعا في الغلام الذي قتله الخضر أنه كان طبع كافرا، وبأن ابن عباس كان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. وقد ذكرنا ما للعلماء في تأويل قول الله عز وجل إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في التمهيد. وسئل حماد بن سلمة عن قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم من أصلاب آبائهم، وهو نحو ما تقدم من قول إسحاق، وقد كان أحمد حينا يقول به وحينا يحيد عنه. وقد تقصينا عن العلماء أهل الأثر الآثار الشاهدة لأقوالهم في التمهيد. وأما أهل البدع فمنكرون لما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا ما أخذ الله من آدم وذريته من آدم وذريته ما أخذ الله من آدم من آدم وذريته شيئا قط قبل خلقه إياهم، وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم، وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب، ولو كان ذلك لأحياهم 3 مرات. قالوا وكيف يخاطب الله من لا يعقل، وكيف يجيب من لا عقل له، وكيف يحتج عليهم بميثاق لا يذكرونه وهو تعالى ذكره لا يؤاخذهم بما نسوا. قالوا ولا نجد أحدا يذكر له أنه عرض له أو كان منه أو عرض له أو كان منه ولا نجد أحدا يذكر له أنه عرض له أو كان منه.
أنا ما أظن أن فيه له هنا. قالوا ولا نجد أحدا يذكر أنه عرض له أو كان منه، صحيح؟
نعم إن شاء الله أحسن الله.
نعم.
قالوا ولا نجد أحدا يذكر أنه عرض له أو كان منه. قالوا وإنما أراد الله عز وجل بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إخراجه إياهم في الدنيا وخلقه لهم وإقامته عليهم الحجة بأن فطرهم ونبأهم فطرة إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله ربهم وخالقهم. وقال بعضهم أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في عقولهم مما تنازعهم فيه أنفسهم إلى الإقرار بالربوبية، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم ألست بربكم. وقال بعضهم قال لهم ألست بربكم على ألسنة أنبيائه، وكلهم يقولون إن الحديث المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس بتأويل للآية. ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع ضرورة أو اكتسابا، ليس هذا موضع ذكر ذلك ولله الحمد. وكل ما ذكرنا قد ذكره أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي فيما وصفنا في معنى الحديث المذكور وبالله التوفيق. وأما اختلاف
وهنا
العلماء في الأطفال، نعم
هنا الملاحظ ان ابن عبد البر وصف القائلين بهذا القول بانه من اهل البدع، في حين انه لم يصف الذين تاولوا معنى الفطره، على خلاف قول اهل التاويل من السلف لم يصفهم بانهم من اهل البدع.
نعم.
والعله في ذلك لان هؤلاء الذين لم يقولوا بمسألة أخذ الله الميثاق وأنه استخرج من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها وأشهدهم على أنفسهم، وصفوهم بالبدع لأنهم أنكروا الأحاديث الواردة في ذلك. أما الذين تأولوا معنى الفطرة فليس هناك حديث واضح في هذا المعنى، وأورد الخلاف بين الرواة في معنى الفطرة مسلمين، هل تصح الزيادة أم لا تصح، فلما اختلف في الرواية لم يصفهم بالبدعة، ولكن لما أنكر هؤلاء الأحاديث التي صحت عند أهل العلم فوصفهم بالبدعة. فهذا هو الضابط، يعني في أن هذا ينكر شيئا واردا في السنة وذكره العلماء من المحدثين، والضابط ده في الفرق بين هذا وهذا حتى عند ضابط الأمر.
يعني من خالف عن هوى وإنكار لما هو ساد
نعم
ووضوح
العبرة
حجة بخلاف
لأنها
من اجتهد أخطأ.
نعم، إن عندنا حديث واضح، حديث صحيح في أن الله عز وجل استخرج من آدم كل نسمات هو خالقها، والعلماء يريدونه في تفسير الآية، فهؤلاء أنكروا الحديث وبالتالي وصفوا بالبدعة، بخلاف الطائفة الأولى لم يتطرقوا إلى ذلك وإنما اختلفوا، والخلاف وارد فيها لأن اللفظة يعني تحتمل أو لا تحتمل، تصح أو لا تصح، فهذا يعني مورد من وارد الخلاف السائغ، بخلاف هؤلاء الذين أنكروا المفهوم من الأحاديث، ولعله يقصد المعتزلة والله أعلم.
نعم. نعم تفضل شخص.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله
قال
خير.
وأما اختلاف نعم قال وأما اختلاف العلماء في الأطفال، فقالت طائفة أولاد الناس كلهم المؤمنين منهم والكافرين إذا ماتوا أطفالا صغارا لم يبلغوا في مشيئة الله عز وجل، يصيرهم إلى ما شاء من رحمة أو عذاب، وهذا كله عدل منه وهو أعلم بما كانوا عاملين، وهو قول جماعة من أهل الأثر منهم حمار بن زيد، وهو الذي يدل عليه موطأ مالك، وهذا القول نسبه أهل الكلام إلى أهل الأخبار. وحجة من ذهب إلى هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، وما الرزق وما الأجل، فيكتب في بطن أمه. وحديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ابن آدم يمكث في بطن أمه 40 يوما، ثم يصير علقة 40 يوما، ثم يصير مضغة 40 يوما، ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما الأجل ما الأثر وما الأثر، فيوحي الله ويكتب الملك حتى إن أحدكم لا يعمل بعمل ويكتب الملك حتى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل النار
وقيد ذراع
أو قيل
نعم
نعم إلا ذراع أو قيل ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيل ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة.
قيد ذراع طول ذراع.
نعم. قال: وقد روي هذا المعنى، وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة، وقد ذكرنا الآثار عنهم في التمهيد. وقد روي عن ابن عباس بالأسانيد الصحاح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وطرقه عن أبي هريرة صحاح ثابتة، وهي أثبت من جهة النقل من كل ما روي في هذه الأبواب، وقد ذكرناها في التمهيد. ومن جهة من ذهب إلى هذا المذهب أيضا حديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه ذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلها وخلقهم في أصلاب آبائهم. وهو حديث رواه طلحة بن يحيى وفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة، وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث. ومن حجتهم أيضا حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وهذا خبر لم يروه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي مرفوعا إلا رقبة بن مسقلة وعبد الجبار بن عباس الهمداني، ولم يرفعه شعبة والثوري. وهو مذهب ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري، حيث قال له نعم شيخ
لم يروه إلا مش كده يبقى رقبته وعبده مثلا
إلا رقبة بن مسقلة وعبد الجبار بن عباس الهمداني، ولم يرفعه شعبة والثوري. وهو مذهب ابن عباس.
وهنا في بس إشكالية هو قال قبلها بسطرين، هو حديث رواه طلحة بن يحيى وفضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة، وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث.
يقصد طلحة؟
أم يقصد الحديث؟ لأن هو
يقصد الحديث لعلة لأنه
جمع بين اثنين. يعني هو لو قلنا لا يعتمد على طلحة، طيب فضيل بن عمرو تابعه. وطبعا هنا في
طلحة نفسه عنده توثيقات كثيرات.
نعم، لكن أنا أقصد أن الفائدة الأخرى في رقم 1268 بيقول أن هذا الخبر لما روي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي مرفوعا إلا رقبته بمسقالة وعبد الجبار ابن عباس الهمداني، ولم يرفعوا شعبة والثوري. دي بقى الموازنات، عندنا اثنين، عندنا اثنين رفعوا الحديث، عندنا اثنين أوقفوا الحديث على أبي. فدي الموازنات، إن عندنا شعبة والثوري طبعا أحفظ وأثبت وأوثق من رقبة وعبد الجبار، فبالتالي حكمه يكون الوقف. وده عند الخلاف بين الرفع عند الخلاف بين الرفع والوقف، دي أحد الطرق أن ننظر يعني إلى من رفعه ومن وقفه. فطبعا شعبة والثوري يعني أثقل ميزانا من رقبة وعبد الجبار، فلذلك يعني يرجحون الوقف. نعم،
جزاكم الله خير.
وياك. كنا عايزين نسمع الدكتور أحمد، يعني لا أسكت الله ولا أحس يعني.
مرحبا دكتور.
حياكم الله شيخ. بس في تعليق فضيلة الشيخ أحمد الأول في رواية طلحة، هو طبعا عرج في قوله وقال: وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث. فهو البعضية هنا كأنه يريد أن يؤكد أن القضية قضية ليس إجماعا وأنه خلاف، وكأنه أنه تماشى مع قول هؤلاء في سرده، يعني كأنه يرى أن الحديث يرد بهذا أو سار مع بعض هؤلاء الذين قالوا بهذا الأمر. يعني الأمر الثاني طبعا كلام شيخ الناس،
ممكن نأخذ من هذا يا دكتور أن ابن عبد البر عنده شدة في الرجال،
والله أنا حتى طرحت هذا الأمر على يعني على بعض المتخصصين في العلم يعني، وحتى اقترحت عليهم أن يجمعوا أقوالهم في الرجال ويقارن بغيره يعني.
نعم
فللأسف أنا أحيانا أجده هكذا وأحيانا أجده هكذا
يعني
يعني.
هذا القول الذي يتبناه هنا هو قول يحيى بن سعيد القطان،
نعم
خلافا لكثيرين جدا من المعدلين
نعم
والمزكين. فمعروف ان الامام القطان شديد ممن يصنف في الشده يعني،
هو حتى في الهامش
صحيح؟
ذكر أن الإمام البخاري كمان قال فيه منكر الحديث، فربما يكون هذا جمع يعني جمع مع ذاك يعني في هذا هذا من أو لأن له روايات في كتب الضعفاء أيضا. أحيانا يعتمد بعض أهل العلم في تضعيف الراوي ذكره في أي كتب أو في أي مناطق كتب، فإذا مثلا ذكر أكثر في كتب الضعفاء فإنه يكون كأن العلماء يحكمون على ضعفه أكثر من الكلام على توثيقه. ومنهم من يرى هذا أيضا من مناطق كمان من مناطق الترجيح في الرواة أحيانا، أن ينظروا مثلا هل ذكره ابن عدي في الضعفاء، ذكره العقيلي، ذكره كذا إلى غير ذلك، فكلهم إذا رأوا أنه أكثر في ذكر كتب الضعفاء كأنهم يحكم عليه بتضعيف
نعم
أو أقرب إلى التضعيف منهم من التوفيق. ولذلك حتى الإمام الذهبي يعني حاول في بعض مصنفاته أن يخرج من هؤلاء من هو موثق، ذكر من تكلم فيه وهو موثق كما هو معروف في كتبه يعني. ممكن يكون فعلا هو اختيارات ابن عبد البر، ممكن تكون في بعض المسائل الحديثية والرجال تابعة إلى اتباعه لبعض العلماء كما تفضلتم شيخ أحمد، فيكون مثلا هو يتبع من كلام يحيى وهو عنده أقرب وأوثق ومختار من كلام غيره. ويحيى طبعا معروف بأنه كان شديدا وكان قويا في التجريح يعني. فهذه من الناحية التي ذكرها فضيلة الشيخ عماد في أن هو ذكر أنه لا يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث، فكأنه اختار هذا فلذلك أورده. بالنسبة للخبر الثاني الذي ذكره الشيخ فعلا في رواية رقبة وعبد الجبار، صحيح هذا من عوامل الترجيح، إذا كان قد روى عن الشيخ اختلاف فإنه ينظر إلى درجة التلاميذ، وكذلك ليس فقط درجة التلاميذ، درجة المقربين. فمثلا شعبة والثوري يتقدمان بالجلالة والعلم، ويتقدمان أيضا للصحبة والملازمة والإكثار، فيكون طبعا هنا تقديم روايتهم مقدمة على رواية رقبة وعبد الجبار. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا دكتور.
بس
والعجيب أيضا
الإشكالية
إن هو هنا قارن بين طلحة وفضيل، والشيخ تحتي يعني أورد كلام أهل العلم في طلحة وسكت عن فضيل، صحيح؟
الإشكالية إن طلحة ابن يحيى موثق، يعني بغض النظر إن يحيى القطان قال إن هو عنده ضعف،
مختلف عليه
طيب
يعني.
ما طب ما أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث، أبو حاتم مصنف في المتشددين،
صحيح
يعني
برضه.
الذهبي لما
أيوة.
تكلم عن أصناف أهل الجرح والتعديل فذكر من المتشددين القطان وأبو حاتم الرازي.
نعم.
طيب حتى نعتبره إن هو ضعيف يعني نخليه ضعيف، طيب والآخر فضيل بن عمرو، فضيل بن عمرو ثقة أصلا
نعم.
يعني، لو كان ضعيفين واجتمع على الرواية عن عائشة بنت طلحة فهذا يعني على الأقل يكون مقبول، يعني يدخل في عداد الحديث الحسن لو اعتبرناهم الاثنين ضعفاء، لكن يعني ورد
نعم.
فيهم توثيق من جماعة من أهل العلم. طيب ده الكلام ده على الرواة، لو قلنا إن هو ابن عبد البر يتكلم عن الحديث نفسه، الحديث موجود عند مسلم فما مقصود ابن عبد البر هنا؟ يعني إشكالية هنا أن الحديث موجود في عند مسلم في كتاب القدر زي ما المحقق يقول، الحديث إحنا عارفينه موجود يعني في الصحيح. طيب إيه اللي بيعتمد عليه؟ الذي أعرفه أن ابن عبد البر إنما يعني ينتقي من أقوال العلماء ما يؤيد مذهبه الفقهي. يعني هو أصلا ابن عبد البر ليس محدثا خالصا لكنه فقيه، فيؤيد مذهبه بعلل من المستنبطة من القرآن ومن السنن والآثار والتعليلات الفقهية. فإذا وجد يعني حديث يصادم الذي يؤصله أو يعني يقرره في مسألة فقهية معينة، فإنه يعني ينظر هذا الحديث يعني يميل مع من ضعفه، إذا كان مصادما يميل مع من وثقه أو قال بصحته إن كان متفقا مع رأيه. ودي من طبيعة المصنفين في الفقه الذين ليسوا على درجة خالصة من الحديث، إنما يعني ينتقون، فليس لهم مذهب واضح في مسائل الترجيح بين الرواة. وابن عبد البر معروف إن هو متساهل أحيانا.
يعني خلينا نقول يعني في كلام يكون إيه خاصا بمن أشار إليه، إن هو لم يشر إلى الحديث، ولم يشر لأنه لو أشار للحديث قال وليس مما يعتمد، ولم يشر إلى طلحة وفضيل، وإنما أشار إلى طلحة فقط.
أي نعم.
فلعله هو هنا أراد فقط أن يشير إلى شيء يتعلق بالحديث، يعني كما قال الدكتور أحمد في البداية إن هو يعني يلفت نظرنا إلى أن الراوي ليس مجمعا عليه، لعله يستفيد من هذا بعد قليل في حديث آخر يكون أقوى منه فيشير إلى رجحانه عليه من هذه الناحية.
نعم صحيح، بس هو يبقى الإشكال الذي ذكره الشيخ عماد صحيحا إنه في أنه لم يلتفت إلى المتابعة. هذه نقطة
ماشي، يعني خليه هو وجدت حديثا صحيحا سالما من كل وجه وحديث فيه هذا مع المتابعة، لربما يكون الثاني أرجح.
ربما.
ولا هل هذا في أعلى درجة القمة ما فيش بعده أرجح منه؟ لعل.
من الراجح تقول؟
لا أنا بقول إن هو يشير إلى العلة الموجودة الآن فيعرفنا بها، ثم بعد هذا لعله يستفيد منه من إن في حديث آخر سالم عن هذه العلة فيرجحه على هذا الحديث. الخطوة التي بين أيدينا الآن إنه أشار إلى ضعف أحد الراويين أو إلى أن أحد الراويين ليس مجمعا على توثيقه، هو لم يزد على هذا، ما رد أصل
هو الآن هو الآن في سياق ذكر أدلة المخالفين لما سيرجحه.
ماشي.
في المسألة فهو بيمسك نعم. الأدلة وبيبدأ أنه يذكر أنها أدلة غير مستقيمة ولا تصلح. هذا الذي أراه، وسيظهر أنه سيشنع على هذا القول وبيبدأ أنه يأخذ كل حجة ودليل ويبين أن هي يعني غير قائمة يعني. سنرى إن شاء الله.
لكن يبقى شيخ عماد أنه يعني توجيه فضيلة الشيخ أحمد صحيح في الكلمة، وليس ممن، لو كان يتكلم عن على الحديث لذكره بمما، ليس مما يعتمد عنه.
هو يتكلم على الراوي الأول.
هو الأول يتكلم على الراوي فعلا، يعني الآن هو
طلحة، فكأنها إشارة والله أعلم لعلها يعني لا دخل لها في قضيته أصلا، وإنما هو يشير إلى فائدة يتبرع بها أثناء الكلام إلى أن هذا الراوي ليس مجمعا على توثيقه فقط يعني.
صحيح.
وده يؤيد جلالة من تكلموا يعني كن القطان والبخاري، البخاري معروف أنه من المعتدلين من المتوسطين يعني. والله أعلم.
أصل منكر الحديث عند البخاري دي فيها كلام كتير يعني.
أيوة،
هل منكر الحديث، ما معنى منكر الحديث عن البخاري؟ هذه فيها دراسات ورسائل دكتوراه
أليست أشد من
يعني.
فيه نظر؟
لأول ما تكلموا عن منكر الحديث وفيه نظر، بعضهم يقول إن هي لا تعني تضعيف الراوي، بعضهم يقول تضعيف شديد جدا، ما وأنه لا يحل الرواية عنه، وبعضهم يضعف هذه الرواية أصلا عن البخاري. يعني المسألة
نعم.
محتاجة يعني جمع أقواله والنظر فيها في التاريخ الكبير على مسألة المنكر الحديث هذه، لأن أحيانا المتقدمين يطلقون النكارة على التفرد، على التفرد
ايوه
زي
نعم.
قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم وهذا من كبار التابعين، وهو الوحيد الذي لقي العشرة المبشرين يعني، وبعضهم قال عنه منكر الحديث بمعنى أنه تفرد بشيء معين. فالقصد ان هو في النهايه المنكر الحديث عند البخاري لها يعني معاني الله اعلم بما يصح منها، لكن
نعم
هو يعني الباقون يعني احنا عندنا النسائي، النسائي اصلا متشدد، ابو
صحيح
حاتم الرازي متشدد،
صحيح
فالاثنان قال عنه صالح وصالح الحديث وحسن وصحيح وغير هذا، والامام احمد قال صالح الحديث، ويعني هو الراوي ثقة يعني،
نعم
تمام. وأنا قلت لو هو حتى ضعيف فيسنده فضيل بن عمرو، ثم
أو
من قال إن
يستقل
هو
بفضيل.
لا، فضيل ثقة، وعائشة
أقصد
بنت
يعني
طلحة ثقة.
لو استقل وحده يكفي.
نعم يعني
يعني أنا
مسألة المتابعة
أظن
دي
أن كل أحاديثه في المسند صححها الشيوخ المحققون، الشيخ شعيب ومن معه، والشيخ شاكر في نسخته كذلك، كل أحاديث فضيل.
نعم يعني هو
نعم
الحديث أصلا في مسلم كمان،
صحيح نعم
فالإشكالية أنا لا أعلم يعني، حتى الإشارة ويقول وهو حديث رواه طلحة بن يحيى وفضيل بن عمرو، وفي آخر الكلام وليس ممن يعتمد، إيه مين هو؟
وهو
يعني
يقول
أنت
أيضا عند
جمعت
بعض أهل الحديث، عند بعض أهل الحديث،
ماشي، مفيش إشكال
فالكلمة
سواء
فيها
الحديث
قيود
أو
كثيرة.
نعم. هو عموما
فيها
يعني
قيود كثيرة.
قد أخالف فضيلتكم في أنه لم يقولها تبرعا، وإنما يقولها لأنه يحتاج إليها في تضعيف هذا المذهب الذي يذهب إلى خلافه.
نعم
الله المستعان.
اللهم آمين. نعم تفضل شيخ.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال: وهذا خبر لم يرويه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي مرفوعا إلا رقبة بن مسقلة وعبد الجبار بن عباس الهمداني، ولم يرفعه شعبة والثوري. وهو مذهب ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري، حيث قال له: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم. على أنه قد روي عن عكرمة وقتادة أن الذي قتله الخضر رجل وكان قاطع طريق، وهذا خلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام، لأن الغلام عندهم هو الصبي الصغير، يقع عليه عند بعضهم اسم الغلام من حين يفهم إلى 7 سنين، وعند بعضهم يسمى غلاما وهو رضيع إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا ويفاعا إلى 10 سنين، ثم يصير حزورا إلى 15 سنة.
طيب،
واختلف في تسمية
ما يقول في قول موسى عليه السلام في حديث الإسراء: إن غلاما يأتي من بعدي يتبعه أكثر مما يتبعوني ممن يتبعوني. فالغلام ليست مقصورة على هذا، إنما قد تطلق
نعم
على الكبير أيضا بدليل وصف
واسعة.
موسى عليه السلام. يعني المسألة واسعة. نعم
وفي حديث: يا غلام سم الله لم يكن دون
لكن
السبع.
لكن كان عمر بن ابي سلمة كان صغيرا.
لا
هو
أنا قصدت
الحديث يا
حديث ابن
غلام
عباس، يعني احفظ الله يحفظك، كان ابن عباس فوق السبعة.
يا غلام اني محدثك بكلمات يعني.
نعم.
نعم نعم
قال: واختلف في تسمية منازل سنه بعد ذلك إلى أن يصير هما ثانيا كبيرا مما لا حاجة إلى ذكره. وقد ذكرنا آثار هذا الباب بأسانيدها وما
هرما
كان من
هرما هرما
هرما وثانية. نعم نعم
ايه
جزاك الله
هما
خير.
هرما
نعم. نعم.
نعم. قال: وقد ذكرنا آثار هذا الباب بأسانيدها وما كان من معنى طرقها في التمهيد. وقال آخرون: وهم الأكثر أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة. ومن حجتهم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من المسلمين من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وإياه الجنة بفضل رحمته تجاوبهم يوم القيامة، فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون: لا، حتى يدخل آباؤنا. فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي. ومعلوم أن من أدركته الرحمة من أجل غيره وشفع فيه غيره أنه قد كان مرحوما قبله، وكان أرفع حالا وأسلم ممن شفع فيه. وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. فثقله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، توفي ابنه. ثم دخل الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاءه يسعى يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول الله، أله وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. قال: رواه يحيى القطان وابن مهدي ومحمد بن جعفر وعلي بن الجعد وغيرهم وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم أن له مرضعا في الجنة. وحديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول
وقفت
الله صلى
معي
الله عليه وسلم.
كلمة تجاوبهم ديت، يعني ما محلها هنا؟ ولا هي لها معنى؟ أم المقصود بفضل رحمته إياهم؟ هكذا وردت في كثير من الروايات.
الله أعلم.
نعم نعم تفضل شيخ.
بفضل رحمته إياهم يوم القيامة.
مش عارف يعني تجاوبهم، مش نعم نعم
قال: رواه يحيى القطان وابن مهدي ومحمد بن جعفر وعلي بن الجعد وغيرهم عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم أن له مرضعا في الجنة. وحديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. وحديث أبي هريرة أيضا: أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة وإبراهيم، فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم. واحتجوا أيضا بما روي عن علي بن أبي طالب في قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال: هم أطفال المسلمين. وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في التمهيد. وقال آخرون: حكم الأطفال كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة، منهم مؤمنون بإيمان آبائهم وكافرون بكفر آبائهم، فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في النار. وحجتهم حديث ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أطفال الكفار هم من آبائهم. وهذا عندي لا حجة فيه، لأنه إنما ورد في أحكام الدنيا أنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة فقود فيهم ولادية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب. واحتجوا أيضا بحديث الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتقري الرحم وتفعل، فهل ينفعها من عملها شيء؟ قال لا. قلنا إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنثى، فهل ذلك نافع أختنا؟ نافع أختنا أو نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم شيخ؟
نعم نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والمؤولة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها. وروى بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المؤمنين، فقال: هم مع آبائهم. قلت: فلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وسألته عن ذرار المشركين، فقال: هم مع آبائهم. قلت: فلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد روي هذا الحديث عن عائشة أيضا من وجهين غير هذا، هما أضعف من هذا أو غير هذا. وقد روي هذا الحديث عن عائشة أيضا من وجهين روي غير هذا هما أضعف من هذا. وفي حديث أبي عقيل،
والقصد يعني أنه أتى بأحسن الأسانيد،
نعم،
وما وراءه ضعيف. نعم.
قال في حديث أبي عقيل،
حتى الإسناد اللي هو جايبه صعب خالص، بقية ابن الوليد هذا
صحيح
مدلس تدليس تسوية، وكان من أفعل الناس لذلك، فهو عنعن هنا، فالحديث هذا منكر، ويقول أن الوجهين أضعف من هذا، يعني في احتمال أنهم لا يتقوون أبدا، لكن هو يسوق في مساق الحجة للقول الذي يريد أن يرجحه، يعني اللي هو قول الأكثر.
نعم.
يعني ننظر إلى تعامله هنا وتعامله مع الحديث الذي عند مسلم.
نعم.
نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة زيادة في أولاد المشركين أنه قال: والذي نفسي بيده لئن شئت لأسمعتك تضاغيهم في النار. وأبو عقيل ضعيف متروك. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار وما كان مثلها في التمهيد، ولو صح في هذا الباب شيء احتمل أن يكون خصوصا لقوم من المشركين، ويدل على ذلك أيضا قوله: لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وهذا لا يكون إلا في من مات وصار في النار.
ألا تحتمل أن تكون أن يكون مخصوصا بقوم من المشركين؟
نعم.
نعم.
أن يكون مخصوصا بقوم من المشركين.
هي إشارة يعني لتوضيح المعنى.
تخصيص يعني. نعم. جزاكم الله خير.
آمين.
قال: وهذا لا يكون إلا في من مات وصار في النار، على أن التخصيص ليس له حظ من النظر. والأولى بأهل النظر أن يعرضوا لهذه الآثار أن يعرضوا لهذه الآثار بما هو أقوى مجيئا منها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة. وقال: احتج من ذهب إلى أن أطفال الكفار في النار. نعم شيخ.
أن يعرضوا عن
مثلا والأولى بأهل النظر
عن هذه الآثار
أن يعرضوا مثلا لهذه الآثار بما هو أقوى مجيئا منها. يعرض لها بمعنى إنه يجيب عنها، يعني
تحتمل ما قلت فضيلة الشيخ إن شاء الله. عرض له يعني كأنه قابل هذه الآثار بما هو أقوى مجيئا منها.
نعم.
أو يعرضوا عن هذه الآثار يعني يتركوها.
وهو يعرض وتحتاج إلى تغيير كلمة بما هذه، أن يعرضوا عن هذه الآثار لما مثلا. طيب، هي إشارة والمعنى واضح إن شاء الله. نعم. بسم الله.
نعم،
تفضل.
قال: وقد احتج من ذهب إلى أن أطفال الكفار في النار وأطفال المسلمين في الجنة بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وقوله عز وجل لنوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما قيل لنوح ذلك وعلم أنهم لا يؤمنون وأنهم على كفرهم يموتون، دعا عليهم بهلاكهم جميعا، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وهذا عندي لا حجة فيه، لأنه في قوم بأعيانهم يلدون الفجار والكفار، ولا يصح الفجور والكفر إلا ممن تجري عليه الأقلام ويلحقه التكليف. وقال آخرون: أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا في الجنة. وقال بعضهم: هم خدم أهل الجنة، يعني أولاد المشركين خاصة. وحجتهم ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن خنساء امرأة من بني سريم عن عمها قال: سمعت رسول أو صريم. عن عمها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء في الجنة، والشهداء في الجنة، والمولود في الجنة، والوليد في الجنة. ومن حديث عائشة قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين،
وشيخنا ضبطها صريم في تحقيق المسند.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
قال: سمعت رسول الله. ومن حديث عائشة قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: هم مع آبائهم. ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ذلك فنزلت: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال: هم على الفطرة وهم في الجنة. هي ألا يا شيخنا؟ صح، ألا تزر وازرة وزر أخرى.
فنزلت ألا تزر. يعني مش هذا المعنى مكرر في القرآن؟
سورة الأنعام كمان،
في الأنعام والنجم.
ولا تزر وازرة وزر أخرى في الأنعام. وفي فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الزمر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمعنى مكرر كثيرا جدا في القرآن. وفي الإسراء: ولا تزر. لعل اللي عند حضرتك يعني ألا تزر اللي هي بتاعته إبراهيم الذي وفى.
في ألا تزر زي ما حضرتك ذكرت، يعني مقولة.
دي بقى ولا تزر في كتير ما شاء الله، كثير.
نعم، ولا تزر. نعم،
خطر لي الشيخ الددو أمس كنت أسمعه، فكان يقول: وهذا المعنى كرر في القرآن في 7 مواضع.
ما شاء الله. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال: هم على الفطرة وهم في الجنة. وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر، من ذرية البشر ألا يعذبهم، فأعطانيهم. قال أبو عمر: إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عمد ولا قصد، من قولهم: لهيت عن الشيء إذا لم أعتقده، كقوله تعالى: لاهية قلوبهم. ومن حديث سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة، وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أنس. وروى أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل حديث الرؤيا، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال: فقيل يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين. وفي رواية أخرى عن أبي رجاء عن سمرة في هذا الحديث: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس، فهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس. وآثار هذا الباب معارضة لحديث الوائدة والمؤولة في النار وما كان مثله. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها، ورجعنا إلى أن الأصل ألا يعذب ألا يعذب
أنه
ألا يعذب أنه إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله ألم يأتكم رسل منكم. وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى، على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وقال آخرون: يمتحنون في الآخرة. واحتجوا
نعم،
بحديث أبي سعيد
يعني
الخدري قال: قال
أظنكم يعني نكمل المسألة إلى آخرها، وأظن الباقي يسير، صحيح؟
نعم شيخ.
بقول الباقي يسير، فلو أكملنا المسألة ما في مشكلة إن شاء الله. بقيت يعني
نعم
صفحات يسيرة، تقريبا 5 صفحات، وتكتمل المسألة كلها يعني. وأطلنا على الشيخ عزت، أتعبناه.
لا شيخ، تحت أمرك، الله يسلمك
ويقرأ الشيخ حماد الباقي إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم جزاكم الله
تفضل
خير.
شيخ حماد.
أحسن الله إليكم شيخ. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: فاحتج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود، قال: يقول الهالك في الفترة: لم يأتي كتاب ولا رسول. ثم تلا قوله تعالى: ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ويقول المعتوه: يا رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. قال: ويقول المولود: رب لم أدرك العقل والعمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها ردوها فيقال لهم ردوها وادخلوها. قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول الله عز وجل: إياي عصيتم فكيف برسلي لو أتتكم. وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا الحديث، وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله ومعنى. وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد. وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يخلو أمر من مات في.
أظن هذا من نفس الباب الذي تكلمتم عنه سابقا، جزاكم الله خيرا، في مسألة طير وجوف الطير ونحو هذا. يعني الاعتراض عليه بالسؤالات إذا صح السند ليس بوجيه. نعم.
والأحاديث ثابتة في أنهم يكلفون في الآخرة، وأن التكليف يكون بعد دخول دار القرار. يعني
نعم،
الله عز وجل في قوله تعالى: وما يكشف عن
لينقطع
ساق
التكليف عند
ويدعون
دخول الجنة، صحيح؟
في عرصة القيامة، الله عز وجل يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا
نعم،
نوع من التكليف يوم
وهو
القيامة.
في يوم القيامة.
وبهذا رد ابن القيم على ابن عبد البر لما تكلم بهذا الكلام، ان
نعم
التكليف موجود اصلا يعني. نعم.
نعم
قال: وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يخلو امر من مات في الفتره من ان يموت كافرا او غير كافر، اذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسول. فان كان قد مات كافرا جاحدا، فإن الله قد حرم الجنة على الكافرين، فكيف يمتحنون؟ وإن كان معذورا بأن لم يأته نذير ولا أرسل إليه رسول، فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب، والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك. وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر، لأنه لم يصح عندهم فيه الأثر، وبالله التوفيق لا شريك له. قال: وقد ذكره ابن عباس ومحمد بن حنفية وجماعة من أهل الكلام في الأطفال والقدر، ذكر اسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن ادم قال اخبرنا جرير بن حازم عن ابي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما يزال امر هذه الامه مواتيا او متقاربا حتى يتكلموا او ينظروا في الاطفال والقدر. قال يحيى بن ادم فذكرته لابن المبارك فقال ايسكت الانسان على الجهل؟ قلت فيأمر بالكلام فسكت. فيؤمر بالكلام فسكت.
كذلك يعني فيؤمر بالكلام.
نعم. قال وذكر المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال له ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن علي في أولاد المشركين؟ قال وتكلم ربيعة الرأي في ذلك فقال القاسم إذا الله نهى عن شيء فانتهوا وقفوا عنده. قال فكأنما كانت نارا فأطفئت. وقد سمع عبد عباس الرجلين يتكلمان في القدر فقال كلاكما زائغ. قال أبو عمر قد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة التي يولد المولود عليها واختصرنا القول لأن بسطناه في التمهيد، وكل ما ذكرناه من ذلك فإنما هو أحكامهم في الآخرة وبقيت أحكامهم في الدنيا. نكمل ولا نقف؟
نكمل ما في بأس.
نعم. قال فمن ذلك ما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه ونحن نذكر ذلك هنا بعون الله وفضله لا شريك له. أجمع العلماء فيما علمت قديما وحديثا على أن أحكام الأطفال في الدنيا كأحكام آبائهم ما لم يبلغوا، فإذا بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم. هذا في أطفال المسلمين وأطفال أهل الذمة كآبائهم في المواريث والنكاح والصلاة على أطفال المسلمين منهم. وأما أطفال الحربيين فإن حكمهم مخالف لحكم آبائهم لأن آبائهم يقتلون وهم يسبون ولا يقتلون إلا أن يقاتلوا، إلا أن مختلفوا في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو أحدهما أو يسبى وحده. فذهب مالك في رواية المصريين عنه ومشهور عندنا من مذهبه أن الطفل من أولاد الحربيين وسائر الكفار لا يصلى عليه إن مات سواء كان معه أبواه أو لم يكون حتى يعقل الإسلام ويتلقنه ويسلم. نعم. فيتلقنه ويسلم. قال وهو عنده أنه على دين أبويه حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه فإن اختلف دينه على دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمه. ومن الحجة لمذهبه إجماع العلماء على أنه ما دام مع أبويه ولم يلحقه سباء فحكمه حكم أبويه حتى يبلغ. فكذلك إذا سبي وحده لا يصير السبي حكمه حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه. هو قول الشعبي وعبد الله بن عوف. ذكر أبو إسحاق الفزاري عن سلمة بن تمام قال قلت للشعبي إني بخراسان أبتاع السبي فيموت بعضهم أفأصلي عليه؟ قال إذا صلى فصلى عليه. قال الفزاري وسألت هشام بن عون عن السبي يموتونهم في صغار في ملك المسلمين؟ فقال هشام يصلى. قال وهم صغار في ملك المسلمين؟ فقال هشام يصلى عليهم. وقال ابن عون لا يصلى عليهم حتى يصلوا. وذكر عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن أبيه ومالك المخزومي وابن دينار وغيرهم أنهم كانوا يذهبون إلى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم آباؤهم هم على دين أبيهم، إن أسلم أبوهم كانوا مسلمين بإسلامه وإن يمت على الكفر فهم على دينه ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال، لأنهم لا ينتسبون إليها وإنما ينتسبون إلى أبيهم وبه يعرفون. قال عبد الملك هذا ما لم يفرق بينهم السباء فيقعون في قسم مسلم وملكه من البيع والقسم، فإذا فرق بينهم وبين آبائهم بالبيع أو القسمة فأحكامهم حينئذ
فرق صحيح
فإذا
ماشي فإذا فرق بينهم السباء. جميل. نعم.
قال فأحكامهم حينئذ أحكام المسلمين في الصلاة عليهم والدفن في قبر المسلمين والمورثة وغيرها. قال أبو عمر قول عبد الملك ورواياته هذه عن أصحابه مالك وغيره من أهل المدينة كمذهب الأوزعي وأهل الشام. قال الأوزعي في الصبيان يموتون من السبي بعد أن اشتروا. قال يصلى عليهم وإن كانوا لم يباعوا لم يصلى عليهم. يريد إذا كانوا في ملك مسلم فملكه لهم أولى بهم من حكم آبائهم. قال ابن الطباع: على هذا فتي أهل الثغر، وقول سليمان بن موسى ورواية الحارثي
والأوزاعي أو عن الأوزاعي.
ورواية الحارث عن الأوزعي، عشان الرواية يعني، الله أعلم. قال: وذكر أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أصحابنا ومشيختنا يقولون: ما ملك المسلمون من صبيان العدو فماتوا يصلى عليهم، وإن لم يصلوا لأنهم مسلمون ساعة يملكهم المسلمون. وقال تمام بن مجيح: كنت مع سليمان بن موسى بأرض الروم وهو على السبي، فكانوا يموتون صغارا فلا يصلى عليهم، فقلت: أليس كان يقال ما أحرز المسلمون يصلى عليهم؟ قال: ذاك إذا اشتراه مسلم فصار في ملكه. قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: وحكم حماد بن أبي سليمان حكم الطفل حكم أبويه إذا كان معه أو كان معه أحدهما، وسواء الأب والأم في ذلك، فإن لم يكون معه ولا أحدهما فصار في ملك مسلم، فحكمه حكم المسلمين ودينه دين سيده المسلم. واختلف عن الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروى عنه ابن المبارك أنه قال: يصلى على الصبي إن كان معه أبواه كافرين، لأن الملك أغلب عليه وأملك به. وهذا كقول الأوزاعي. وقال الفزاري عن سفيان: إذا دخلوا فئة المسلمين صلي عليهم، وإذا صاروا في ملك المسلمين صلي عليهم. وقال أبو ثور: إذا سمي الطفل مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يصلى عليه. وذكر أبو عبيد قول الأوزاعي: لأن دين سيده أحق به من دين والديه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولما لم يكن على دين أبويه إذا كان ميتين أو غائبين، وكذلك إذا كان حيين. قال أبو عبيد: ويختلفون عن مالك فيه. وقال أحمد بن حنبل: إذا سبي معه أبواه أو أحدهما ثم مات لم يصل عليه وهو على دينهما. قال: وإن لم يكن معه أبواه صلى عليه المسلمون هم يلونه وحكمه حكمهم. قال: وإن كان معه أبواه جاز أن يفدى به مسلم، وإن لم يكون معه لم يجز. وكان ابن حنبل يتعجب من قول أهل الثغور في ذلك، لأنهم لم يلتفتوا إلى أبويه في حال من الأحوال، وجعلوا حكم سيده المسلم. قال: ثم جعل يحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.